السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والقائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج للبيوت أسرار. قد أنعم الله عز وجل علينا وتفضل علينا وتكرم علينا قبل رمضان، فبحثنا في فترة الخطبة في أكثر من 25 حلقة، تكلمنا في هذه الحلقات عن نيات الزواج، وتكلمنا في هذه الحلقات عن صفات المخطوبة، وتكلمنا في هذه الحلقات أرجوك لا تتزوجها بعض الصفات الموجودة في المرأة، ابتعد عنها إن وجدت هذه الصفات. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصفات الموجودة في الخاطب التي ترغب في الخاطب، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الأخطاء والمخالفات التي تقع في فترة الخطبة، سواء ذلك قبل الخطبة أو أثناء الخطبة أو بعد الخطبة، وذكرنا أكثر من 50 فتوى لأهل العلم تحدثنا فيها عن أسئلة وأجوبة عن الخطبة وما يتعلق بها. تعالوا النهاردة إخواني، وهذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سوف نتحدث عن مشكلة كبيرة جدا يعاني منها المجتمع المسلم. ثم الحلقة بعد القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنبتدئ في حلقات فترة العقد، وسأسميها أجمل عقد. لكنا نسميه فترة الخطوبة، الخطوبة هذا على المشهور عند العوام، ولكن الصحيح من ناحية اللغة أن يقال خطبة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، النص ذكر ذلك في السنة، فقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فكلمة الخطوبة لم ترد أصلا في معاجم العرب، وقد بحثت عن هذا طويلا ومع بعض إخواني من المختصين في اللغة العربية، ولكن لم نجد لها يعني أي أثر من ناحية العرب كانوا يستخدمون هذه الكلمة. فعملنا الفترة الماضية كنا مسمينها أحلى خطبة. تعالوا بقى نسمي البداية الحلقات بعد القادمة نتكلم فيها عن أجمل عقد، نتكلم فيها عن فترة العقد وقبل البناء. وطبعا مرحلة الخطوبة كانت هي المرحلة التأسيسية للحياة الزوجية، ثم نثني بعد ذلك بفترة العقد وسنفصل فيها كما فصلنا في فترة الخطوبة، وبعد ذلك ننتقل إلى فترة البناء إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. تعالوا نقول النهاردة إخواني بأن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، ولذلك قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعمة من الله عز وجل أن يرزق الإنسان بزوجة صالحة دينة بسامة المحيا إذا ضحكت كأن الشمس قد أشرقت، ومن السعادة المنشودة لكل رجل، ومن السعادة المنشودة عفوا لكل امرأة أن ترزق بزوج صالح دين تقي عينها على طاعة الله عز وجل ويأخذ بيدها إلى الجنة. عندنا مشكلة إخواني تنتشر، وهذه ظاهرة انتشرت في المجتمع المسلم خاصة في الآونة الأخيرة، وقد كثرت جدا بين الفتيات وبين الشباب، مش هقول الفتيات فقط، بين الفتيات وبين الفتيان، بين الشباب، ألا وهي ظاهرة العنوسة. لكنا بنقول من سنوات بأن أعداد البنات التي لم يتزوجن وأعداد الشباب اللي ما تجوزوش كنا بنقول بالآلاف، صارت الأعداد الآن بالملايين، صارت الأعداد في آخر إحصائيات بالملايين، ملايين من الأخوات جالسين في البيت دون زواج، ولذلك أسباب عديدة سيأتي الحديث عنه. فاحنا عايزين نقول هذه الظاهرة العجيبة أنها تفشت أيضا بين الفتيان، يعني بين الشباب، وأصبح أكثر الأرامل والمطلقات في البيوت بدون زواج، مما ساعد على انتشار الفواحش وظهور الرذيلة وفي أبشع وأرذل صورها. ومن ثم رأيت يعني في المجتمع المسلم انتشار موبقات كثيرة جدا، والسبب الرئيس في ذلك عدم القدرة على الزواج وانتشار العنوس. تعالوا يا إخواني نتكلم النهاردة سريعا كده بإذن الله عز وجل، وكذلك الحلقة القادمة هتكلم عن يعني عنوسة أو العزوبية، نتكلم عن الأسباب العنوسة لنصحح الأخطاء، ثم نتحدث بعد ذلك عن العلاج بإذن الله تعالى. المقصود بالعنوسة أو العزوبية إن المرأة تظل في بيت أبويها بعد البلوغ زمنا طويلا دون زواج، أو بقاء البنت في بيت أبوها بدون زوج حتى تقدم بها العمر. والكلام ده ما عادش خاص بالفتيات، دخل في ذلك الشباب أيضا، وكثير جدا من الشباب يعزف عن الزواج بسبب تكاليف المهور وبسبب تجهيز بيت الزوجية. وقد تكون الفتاة هي السبب في عنوستها، وقد يكون الوالدين سبب في عنوسة الفتاة وعدم وجود الأزواج، فلذلك فلننتبه. إن من رحمة الله عز وجل بنا يا أحبابي أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فكل مشكلة لها علاج، اوعى تقول لي ما فيش مشكلة في الدنيا ليس لها علاج، حتى الأمراض العضوية ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى العلاج فإن لهذا المرض علاجا، ولكن الطب لن يصل إلى العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله تعالى من داء أي داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الظاهرة يا إخواني، ظاهرة العنوسة أو العزوبية، لها أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب البيئة المحيطة، أقصد بذلك الأسرة والمجتمع اللي بتعيش في الفتاة أو الفتى. من أقوى العلل للإعراض عن الفتاة وعدم الارتباط بها، مع كون الفتاة، ركز معايا، مستقيمة ودينة وصالحة وذات خلق وذات دين، بل وقد تكون من أجمل النسوة خلقة وخلقا، قد يعرض عنها الشباب لأنها نشأت في بيئة بين أبوين مشبوهين أو قريبا من ذلك، فتجد الفتاة قد أسلمت لربها عز وجل وأقلعت عن الذنوب والمعاصي ولبست الحجاب الشرعي وابتعدت عن الموسيقى وابتعدت عن الغناء وعن الأفلام وتابت إلى الله وأنابت، ثم استقامت على دين الله عز وجل، ولربما كانت تعمل في الدعوة إلى الله، ومع ذلك لا يتقدم لها الشباب الصالح. فحين يسأل عن ذلك: ليه يا ابني ما البيت ده بيت صالح؟ يقول لك: لا، هذه الفتاة نشأت في بيئة منحلة، نشأت في بيئة غير أخلاقية، كيف أرتبط بها؟ ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا ذلك وإحنا بنتكلم عن فترة الخطبة، لما قلنا إخواني قال: ومن الصفات التي يعني مستحبة في المرأة أن يتخير الرجل امرأة صالحة من بيت صالح. وإحنا فصلنا القول في هذا، وقلنا بأن الأخت الصالحة لها مع البيوت حالات، فقد تعيش البنت الصالحة الدينة التقية في بيئة صالحة دينة تقية، يعملون في الدعوة ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويحبون السنة وأهلها ويعملون بالكتاب والسنة، وطبعا دي أفضل البيئات الدرجة الأولى. البيئة الثانية بيئة كذلك فيها الطاعات وحافظين على الصلاة وعلى صيام رمضان وعلى النوافل وعلى أداء الزكاة وعلى الصدقات وعلى التوحيد، إلا أن في بعض المخالفات قد يكون المكان مشغلين بعض الأفلام أو بعض المسلسلات، خاصة الآباء والأمهات كبار السن أو بعض الشباب اللي في العائلة بيدخن، وهذه البيئة أقل. الدرجة الثالثة أن تنشأ الفتاة الصالحة التقية الدينة في بيئة منحلة، وده حديثنا هو أن بيقول من ضمن الأسباب التي تؤدي ان كثير من الشباب يعرض عن هذه الفتاة مع صلاحها ومع دينها ومع تقواها ومع حيائها وعفتها، انها نشأت في بيئة منحلة، البيئة المحيطة بها سواء كان المجتمع او الأسرة التي تعيش فيها أسرة غير متدينة، فقد يكون الأب هو السبب في عزوف الشباب عن ابنته لأنه تاجر مخدرات أو بشرب مخدرات، وقد يكون الأخ لإعراضه عن دين الله عز وجل والسمعة المشبوهة عن العائلة قد تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن هذه الفتاة مع أنها صالحة تقية دينة. وقد تكون الأم من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن هذه الفتاة لتبرجها ووضعها الميك اب ومش عارف، وعندها 50 سنة بينها وبين القبر كما يقولون تكة، ومع ذلك ما زال بتحط ميك اب وتاخد من حواجبها ولابسة ملابس دندشة، وحاجة عجيبة جدا كأن هذه المرأة اعتبرت بمرور الأيام وأعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم ما يجاوز ذلك. وعلى العكس كذلك، قد تكون البيئة بيئة صالحة، الأب صالح دين تقي والأم صالحة دينة تقية والأخوات كذلك والشباب كذلك، ولكن الفتاة نفسها منحلة. يحدث هذا كثيرا، يبقى البيئة مستقيمة على طاعة الله عز وجل، أقصد البيئة المحيطة بها الأسرة يعني الأب والأم والإخوة والأخوات، ومع ذلك ترى الفتاة متبرجة ماشية بدماغها تتلقى المعلومات من مصادر مختلفة، بسماع العلماء اختلاف مصادر التلقي، تتلقى من الجرائد، تتلقى من الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، تتلقى من صواحباتها، تتلقى من المجتمع، من الجامعة، من المدرسة. أول ما تدخل إلى الجامعة إيه ده؟ عرض أزياء، تبدأ تقلد الفتيات. فلذلك قد يكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إعراض الشباب عن مثل هذه الفتاة وقد بلغت من العمر 35 و36 سنة أو أقل أو يزيد عن ذلك، إن الفتاة نفسها غير متدينة، سواء كانت متبرجة أو تاركة للصلاة أو عرفت بعدم عفتها وحيائها. يبقى ده السبب الأول، البيئة المحيطة، أقصد بذلك الأسرة والمجتمع. كذلك تعدد مصادر التلقي، بمعنى أن الفتاة تتربى على ما تشربه من وسائل الإعلام وعلى ما تتشربه من وسائل الإعلام، سواء كان الإعلام مسموع كالإذاعات أو مرئي زي التلفاز أو مقروء كالكتب والمجلات. تأخذ ثقافتها من هنا، تسمع ممثلة مثلا يقال عنها تائبة فتطلع في بعض البرامج ولبسة تحجيبة كده بيضحكوا بيها على البنات، وحتى ميك اب واخدة من حواجبها وحتى أيلينر ومسكرة ومسخرة وعاملة كل حاجة، والفتاة تعتقد بأن هذه المرأة صالحة تقية دينة، فتستقي منها العلم، تأخذ منها المعلومات وتنفذ وتعيش نفس الحياة التي تعيشها هذه الفنانة أو الممثلة، وهي مع ذلك متبرجة وليس متدينة، وما تابت وما أنابت إلى الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام التي يحارب فيها دين الله عز وجل. فالفتاة لما تتلقى المعلومات من مصادر مختلفة، من الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والتلفزيون والجامعة وغيره، ولا تفلتر هذه المعلومات التي تسمعها، هنا تقع في هذه المشكلة. فتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ الفتاة عاوزة تزاحم الرجال في العمل، تختلط. الاختلاط بين الرجال والنساء وهو محرم، إلا إذا اضطرت المرأة للخروج بالعمل اضطرارا باللباس الشرعي المعهود المعروف، ولكن الزوج يقول لا يا بنتي أنا سأنفق عليك، ليس لي حاجة بمرتبك، اقعدي في بيتك ربي أولادك وتديني وتعبدي لله عز وجل. فلأ تقول له أنا معي سلاح، واخدة بكالوريوس أو ليسانس، وأنا واخدة البكالوريا أو الليسانس عشان أقعد في البيت، اقعدي في البيت تعلمي دينك، اذهب إلى بعض المعاهد الشرعية تعلم الفقه والتفسير والعقيدة والحديث، وخذي دورات تأسيسية للحياة الزوجية ودورات في تربية الأولاد عشان تعرف إزاي تربي أولادك، وقرأي في الكتب في تربية الأولاد خاصة الجانب النفسي عشان تعرفي خصائص المرحلة السنية والعمرية للأولاد كيف تتعاملين مع الأولاد. فالبنت تبدأ تتلقى المعلومات اللي عندها من مصادر مختلفة، يسمى العلماء تعدد مصادر التلقي، وفي هذه الحالة تبدأ بقى تأخذ المعلومات إن المرأة لابد أن تتساوى بالرجل، فتقف الند بالند، وعاوز الميراث زي الرجل، ويقول لك ليه المرأة بتاخد نصف ميراث الرجل؟ المرأة ما هي مخلوقة زي الرجل، شرع الله عز وجل الحكيم هذا. خلاص ربنا سمعنا وأطعنا، ولذلك أسباب وعلل وحكم، ولكن ليس هذا مجال ذكرها. الشاهد اللي أنا عايز أقوله يا إخواني إن من أسباب العنوسة تعدد مصادر التلقي، إن الفتاة بتتلقى المعلومات عن طريق الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، تبدأ تكون فكرة عن الزواج إن لابد إن أنا ما يجي الرجل يتفق معي على الزواج، ونجلس وأنا في أول مجلس أو ثاني مجلس أو ثالث مجلس أو رابع مجلس لازم أتكلم على المساواة بين الرجل والمرأة، على أنني لابد أن أعمل. من الذي قال لك هذا على أن هذا أمرا واجبا؟ هنا يعزف عنها الشباب. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى العنوسة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، مما أدى بالشباب إلى العزوف. كثير جدا من الشباب عزفوا عن الزواج واتجهوا إلى إشباع الغريزة الجنسية عن طريق الحرام، ولذلك يتواصل مع البنات على الفيسبوك وعلى الواتس والفايبر وغيره من البرامج، ولو اتصالات في الحقيقة، وقد يقع في الزنا ويقع في الزنا العرفي، ويتزوج زواج البوي فريند اللي بيقولوا عليه، وزواج الدم وزواج الاستبضاع والكلام المنتشر في المجتمع. فلذلك عايزين نقول ان من اعظم الاسباب التي ادت الى العنوسة والعزوبية غلاء المهور. فالبنت تغالي في المهر، هي البنت نفسها قد تشترط على الوالد من المهر كذا وكذا، او قد يكون الاب نفسه متعنت يقول لا انا بنتي ربيتها وعلمتها وكبرتها هو انا رباها ولا حاجه، هو بس في دماغه ان انا باكلها احسن اكل وتشرب احسن شراب وتركب افضل عربيه وعندها شقه وعندها فلوس ودخلت افضل الكليات يبقى كده رباها. اليهود والنصارى يربون اولادهم كذلك. اما التربيه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بفهم سلف الامه، يبقى انت كده ربيت ابنتك على العفاف وعلى الطهر وعلى الحياء. ولكن قد تكون البنت متزوجة وما زال لها علاقة بأصحابها في الجامعة أو في خارج الجامعة أو أقاربها أو من تعرف وهي متزوجة، والسبب في ذلك البيئة التي قد تربت فيها، الاختلاط واللخبطة اللي احنا بنشوفها دي. وكذلك العكس، قد يكون الشاب متزوج وله أولاد ومع ذلك له علاقات نسائية، بنات كانوا معاه في الجامعة أو في أو بخلاف الجامعة، وقد تكون المرأة متزوجة وعندها أولاد التي يعرفها. فإحنا عايزين نقول للناس يا إخواني إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى العنوسة وانتشار العزوبية غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. وأدى ذلك إن ظهر في فترة من الفترات، وده منتشر في دولة الإمارات وموجود في الكويت وغيرها من الدول، وده مشروع كذلك في الجمعية الخيرية للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، في حاجة اسمها صندوق الزواج، عملوا كصندوق إعانة يعني لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج وتخطي عقبة غلاء المهور وارتفاع الأسعار وارتفاع لا أكثر بذلك المهر يعني. فدي من أعظم الأسباب التي أدت إلى العنوسة وانتشارها مسألة غلاء المهور. أنا عايز أقول لكل أب والله يا أخي الحبيب أنا مشفق عليك وعلى ابنتك، أنت كل ما يجي واحد تشترط من المهر كذا وكذا، كما أن الرجل له شهوة فإن الفتاة لها شهوة، والله لو نطقت ابنتك لا أسمعتك، ولكنها تستحي أن تتكلم معك، تقول لك يا أبي خلاص مش الموضوع، أنا عاوز أتجوز، عاوز أطفئ نار الغريزة. كذلك من الأسباب التي أدت إلى غلاء المهور البطالة وسوء الحالة الاقتصادية. كثير من الشباب يعزف عن الزواج نتيجة قلة ذات اليد. في الشباب الجامعي بيتخرج غالبا وعنده كم سنة، لو طالع يعني دايركت على طول 22 سنة 23 سنة، لو أخذها بالأدبية يبقى 28 سنة، خد السنة في سنتين ولا بتاع. قاعد بقى الشاب ده متفائل وحاطط في دماغه بقى أحلام وردية وأنه سيعيش حياة سعيدة في ظل وظيفة، الوظيفة تساعده على أنه يساعد أبوه وأمه ويجوز إخواته البنات ويعيش هو كمان ويجيب شقة ومهر وعفش وفرح ويجوز، قاعد يحلم يا عيني أحلام وردية على شاطئ الخيالات ويتخيل أنه قد تزوج وأنجب أولادا وعاش بمرتبه المتواضع. يخلص الجمع من هنا يصطدم بالواقع. فإذا بكل هذه الأحلام تتبدد وتتحطم على صخرة البطالة وسوء الحالة الاقتصادية وعدم وجود المسكن الملائم، بل ممكن يكون ما فيش مسكن موجود أصلا خالص بالمرة. فالشاب يقعد يفكر ماذا أفعل؟ أفضل حاجة أعملها أعيش حياتي بالطول والعرض. فيبدأ ينصرف عن التفكير في الزواج ويسعى لكسب بعض الجنيهات أو الدراهم أو الريالات ليسد بها رمقه ويعول أبوه وأمه كبار السن أو إخوته البنات، ويؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة العنوسة شيئا فشيئا حتى تتعاظم، فلا نجد لها حلا ولكن لها حلول بإذن الله عز وجل. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة حرص الفتيات على إكمال التعليم، حرص الفتيات على إكمال التعليم. أمهاتنا قد يكونوا خدوا ابتدائية أو لم يدخلوا التعليم أصلا، وبفضل الله عز وجل ربوا كثيرا جدا من أهل الدعوة، ومعظم أهل الدعوة ممن ترونهم أمهاتهم لهما أساتذة في الجامعة ولا واخدين كليات هندسة ولا مش عارف كليات قمة ولا مثل هذا الكلام، إنما أمهات متواضعات ربوا الأولاد بالفطرة وعلى الدين. فتأتي الفتاة تقول أنا أحرص على إكمال التعليم من أجل إيه بقى؟ أن يكون في يدي سلاح مع الزمن. ما هو السلاح؟ هو أنت داخلة معركة يا بنتي؟ داخلة معركة مع الزوج؟ فتبدأ تناكد فيه بعد الزواج، عاوز أشتغل، عاوز أشتغل، اشتغل في بيتك. أنا عايز أقول حاجة، تخيل لو أنني، لو أن زوجتي تعمل والبيت ده مقفول، أو زوجتك بتعمل، أو الشاب اللي عاوز يتجوز يقول أنا عاوز امرأة عاملة، أنتوا الاتنين تطلعوا 8 الصبح وترجعوا 2 الظهر، ثم تبدأ المرأة يومها الجديد بعد الظهر في البيت، كنس وطبخ وغسيل ومكور وتجهيز طعام، والبي راجع من الشغل الساعة 2 على آخره هيموت من الجوع، فين الأكل؟ أنا لسه راجع من الشغل، هو أنا مالي؟ وتبدأ تحدث الخلافات والمشكلات، والمرأة تنزف الدم في كبارها، يبقى بقت كركومة مش قادرة تتحرك. ليه؟ 30 40 سنة عمل تعبت آخر تعب، والزوج قد لا يقدر مثل هذا. فلذلك الله عز وجل أكرمك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الرجل هو المسؤول الأول أن ينفق عليك، لا دي مسؤوليته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة على الزوج بالمعروف. تجلسي في البيت تتعبدي وترضي أولادك وتكنسي البيت وتطهي الطعام وتستقبلي الزوج استقبال حسن وتنظفي البيت وتطيبيه وتتعبدي لله عز وجل وتحفظي القرآن وتتعلمي السنة، بلا عمل بلا وجع دماغ، إلا إذا اضطرت عندك الظروف، زوجك ظروفه صعبة يعني صعبة جدا، أو قد توفى وانت بتكفلي أولاد، المهم عندك ظروف خاصة تضطرك اضطرارا للخروج للعمل. أما مسألة سلاح في إيدي، سيبك من الكلام اللي بيقوله أهل الإعلام، فهذا الكلام لن ينفعك دنيا وآخرة. فالفتاة تعال نحسبها كده يعني مسألة حسابية عقلية، الفتاة اللي خدت البكالوريوس والجامعة، خلت الكلية عشان تعمل ايه؟ تتوظف. طلعت من الكلية 22 سنة او 23 سنة وهي مفتخرة بين صويحباتها وبين الجيران، ومعلقة الشهادة بتاعتها بتاع الجامعة في برواز، وحطها في الصالون او في مكان استقبال الناس على ان الفتاة قد اكرمها الله عز وجل وحصلت على البكالوريوس او حصلت على الماجستير او على الدكتوراه او على الليسانس. طيب جميل جدا، تبدأ المرأة تلهث وراء الوظيفة أو إيجاد عمل مناسب لبضع سنوات. بدأت المرأة ووصلت الآن امرأة عاملة سواء كان في الحكومة أو بعيد عن الحكومة، 3-4-5 سنين بقى سنها 28 سنة، يبقى قد شرفت الفتاة بعد العمل والبحث عن بعد الجامعة والبحث عن وظيفة 3-4 سنوات شرفت على 27-28 سنة، وإذا بها تجلس دون زواج. وقد يكون العمل بتشتغل والأموال التي تنفقها في الوظيفة تنفقها على الطريق يعني على السيارة وهي رايحة العمل ولا الأتوبيس ولا المترو ولا الكلام ده والملابس اللي بتجيبها لمناسبة العمل والميك اب واللانسز ومثل هذا الكلام يضيع المرتب أو يبقى معها القليل تبدأ تجيب بعض الحاجات لتجهز نفسها كما يقولون. فتفاجأ الفتاة سنها بقى 27 28 واقتربت من الثلاثين. الشاب الوقت لو عنده 36 سنة وأقول لكم الواقع عايشينه مع الشباب يبدأ يقول لي طب أنت عاوز أختي كم سنة؟ يقول لي يعني في العشرينيات، العشرينيات كام يعني؟ يعني يبدأ يقول لي مثلا من 21 ل 24 يعني ما ينفعش 25 صعب شوية. طب شوفها لي لعلها تعجبني. ده كثير جدا 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 من الشباب من يفعلون ذلك، أنا مش معاهم في هذه النظرة ولكن في ضوابط لمثل هذا الكلام، ولكن عاوز أقول إن أكثر الشباب ينظرون هذه النظرة. يبقى أنت ضيعت نفسك. عشان كده بيقول الحرص على إكمال مسألة إن أنا مش هتجوز إلا بعد إكمال التعليم، هتتجوزي في التعليم ويكتب هذا. أنا تزوجت امرأتي زوجتي ومهاجر أسأل الله أن يحفظها ويحفظ كل أخواتنا وأمهاتنا وهي في التعليم ومن الله عز وجل علي خالد الجامعة، ثم دخلت إلى معهد العلوم الشرعية وقد أتم الله عز وجل علينا النعمة. فعاوز أقول وده كتير جدا. وأخي كذلك أستاذ جامعي زوجته طبيبة، في مع ذلك دخلت تزوجت في الجامعة وحضر الماجستير والآن بتكمل المسيرة التعليمية في أمر خاص. فإذا إخواني ليس هذا عيبا بل ده حل لمشكلة العنوسة، إن البنت تتزوج في حال التعليم. الأب يقول لعله ما يرضاش يكمل تعليم، اكتب هذا في العقد، عقد الزواج من الشروط الإضافية، فهذا الشرط لن يحل حالا ولن يحرم حراما، يكتب مثل هذا الشرط وما فيش في أي مشكلة شرعية أن يكتب هذا في العقد. يبقى من ضمن الأسباب يا إخواني التي أدت إلى انتشار العنوسة والعزوبية إصرار البنت أو الولي أو الأم على أن البنت تكمل التعليم وبعد كده تبقى تتجوز. يا أخواتي يا بنت ارحمي نفسك، الله يسعدك يا اللي دخلت الجامعة وشايفة قدامك عرض الأزياء والحمد لله قد عافاك الله عز وجل وأكرمك بالستر والعفاف والحياء. اطلب من أبوك يا أبي لو حد تقدم لي وأنا في حال الدراسة أتزوج، والله العظيم حين تسكن الشهوة يكرمك الله عز وجل أيما إكرام، تذكر في حالة من الهدوء والطمأنينة والسكينة فلا تتأثر بالبيئة المحيطة في الجامعة. لأن أخواتي يعلموا أن أكثر البنات ممن يدخلن إلى الجامعة معاذ الله عز وجل التصرفات لا أخلاقية. لا أقول الكل، في موجود كثير من أخواتنا من الصالحات التقيات، ولكن معظم البنات عرض أزياء في الجامعات. شكرا. بنقول يا إخواني إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى العنوسة أو إلى انتشار العزوبية في المجتمع الإسلامي يعني مسألة إصرار المرأة الفتاة أو إصرار وليها أو أمها أو أهلها على أنها تكمل التعليم أولا ثم تتزوج. 23 سنة خلصت الجامعة، تبحث 3-4 سنوات عن الوظيفة، بعد 27 سنة الشاب يقول لا أنا مش عاوز واحدة كبيرة السن، أنا عاوز امرأة صغيرة، فتاة صغيرة من سن 20 سنة ولا 21 ولا 22. طيب كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة والعزوبية عدم الرغبة في تحمل المسؤولية. في بعض الشباب ابن أمه، يعني ايه ابن أمه؟ ما أنا ابن أمي، ولكن يعني ايه ابن أمه؟ عاوز أقول إحنا كنا بنتكلم في آخر حلقات في فترة الخطبة وبنتكلم عن تحليل الشخصيات، قلنا ابن أمي يعني الولد المدلل جدا اللي كل ما يجي يعمل حاجة مامي، يا واد مامي مين ده، أنت سنك 28 سنة، عيب عليك وأنت فحل كده وتقول مامي، قول يا رب، قول يا رب دي مامي. فالشيء اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ لا يتصرف أي تصرف بدون وجود الأم. حتى في الاتفاقات لازم مامي الأول. يا ابني أنت رجل، أنت قوام، أنت ستفتح بيت مسؤول عنه وسيكون لك أولاد وأمك مش هتعيش معك كتير، فلذلك لابد أن تتحمل المسؤولية. فالشباب في هذه السن أعني سن الزواج يعني كثير منهم لا يرغبون في تحمل المسؤولية، وأن أولى عنها حتى تمتعوا بحياتهم. فيقول لك لا أقعد أصدع دماغي بقى واحدة تقعد تقول لي أنت رايح فين وجاي منين وسهرت مع مين وتعرف مين وتقلب في التليفون وتقلب في صفحات الفيسبوك من ورايا. وأنا عايز أقول لكل أخت, عايز أقول لكل أخت مسلمة دينة, أوعي يا بنتي تسمعي كلام الفاسدات الفاسقات من صويحباتك وتقول لك فتشي ورا جوزك. يا بنتي اقرأي القرآن. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا, منهي عنه. ثم في الحديث ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضعه في جوف بيته. يفضحك وانت بتفتش ورا زوجك في التليفون وعلى صفحات الفيسبوك وتشمشمي حواليه وتقلبي في جيوبه. يا بنت اتقي الله, حرام عليكي, لا تفتحي باب من ابواب الشيطان, تفتحي باب على نفسك. اسمعش كلام الفاسقات الفاسدات, هذه الصحبه ليست صالحه, ابقي بعيد عنهم, هيقلبوك 180 درجه. فكري في نعم الله عز وجل عليكي, ان ربنا انعمك بزوج يطفئ عنك الشهوه وكذلك العكس. ربنا أنعم عليك بالأولاد وهذه نعمة من نعم الله. ربنا أنعم عليك بسكن تأوي إليه. ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية والستر مع العافية, هذا فضل الله عليك. ابتداء أنعم عليك بنعمة الإسلام. فكري يا بنتي في هذه التصرف, فكري في هذه النعم, ولكن لا تسمعي لكلام الفاسدات الفاسقات من الصويحبات يفسدوا عليك حياتك. ولعل هذا لو وصل إلى الزوج إنك بتشك في أخلاقه أو تسوئ الظن به من غير دليل ولا بينة لعله يطلقك, لأن الأمر هيغضب غضب شديد. وفي هذه الحالة قد لا يتمالك وأعصابه, يقول طب روح أنت طالق وأنت الخسرانة. فلذلك بنقول, نرجع نقول دي حاشية على الكلام يعني, بنقول إن كثير من الشباب مش عاوز يتحمل المسؤولية, فيبدأ يقول هو أنا هتجوز أصدع دماغي تقول لي انت رايح فين وجاي منين وقاعد مع مين وهترجع امتى وايه الرساله دي. هو عاوز يعيش حياته بالطول والعرض, مش عايز حد يشغل دماغه, عاوز لا فجاه قاعد مع اصحابه مع اخوانه تعالوا نطلع فسحه لشرم الشيخ, شرم الشيخ تعالوا نقعد في البار, نقعد في البار تعالوا نشرب كذا نشرب كذا, مش عايز حد يتكلم معاه ولا حد يناقشه ولا حد يتعب دماغه. فامثال هؤلاء الشباب كثير منهم لا يريد أن يتحمل المسؤولية, وبعدين يبدأ يقول لك أنا هقعد أدفع بقى مش عارف مهر مقدم ومهر مؤخر وأدفع وأجيب عفش وأجيب شقة وأدهن وأعمل. أنا مش عاوز وشه ولا وجع دماغ, ما أنا عايش حياتي ومبسوط وسعيد وزي الفل, وإذا أردت أن أقضي الشهوة ما أنا بقضيها وخلاص. أعني ذلك في الحرام, سواء كان ذلك عن طريق ما يراه حراما أو ما يسمعه أو عن طريق ممارسة الرذيلة. فده من ضمن الأسباب التي أدى كذلك إلى انتشار العنوسة والعزوبية في المجتمع المسلم. كذلك من الأسباب التي أدت إلى ذلك محاربة تعدد الزوجات. أباح رب العزة سبحانه تعدد الزوجات لحكم عظيمة وفوائد جمة, وطبعا لا يتسع المقام لسردها, ولكن تعدد الزوجات حل حكيم لهذه المشكلة وهي العنوسة. أعرف بعض الآباء لمن كان معنا في المسجد, بنته دخلت إلى الجامعة خدت البكالوريوس وبعدين حضر الماجستير وبعدين خدت الدكتوراه, فقعدت بدون زوج. ففي يوم كده نسى نفسها, أنا سني وصل كم سنة؟ بقيت فوق 30 سنة, وقليل من الشباب من يقترب من هذا السن في مسألة الزواج أو في البحث عن الزوج. فبدأ الرجل أيام ما كانت البنت ما زالت في البكالوريوس ولا الماجستير ولا الدكتوراه يتقدم لها الخطاب, لا 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 بنتي دكتورة, بنتي دكتورة, بنتي بتذاكر, بنتي مش فاضية, بنتي مش عاملة. طيب يا عم الحاج الله يكرمك. وبعدين وصلت إلى درجة خلاص ستحصل على الدكتوراه, بدأت تلتفت إن كل اللي حواليها أمهات وعندهم أولاد, وإخواتها شقيقتها عندهم أولاد صغار, وتسمع كلمة ماما أمي يما, نفسها تسمع الكلمة دي. الله المستعان. فأنا سني كم سنة؟ فوق 30 سنة, ولم يترك بابي واحد من الخطاب أصيبت بالاكتئاب, تركت الدكتوراه, ما بتحضرش الدكتوراه خلاص. الأب معلش بالكلمة الدارجة عندنا بيبدأ يدلل على بنته، يا جماعة زوج ما انت عوقبت بنقيض قصدك، ده كان بنتك بيتقدم لها الخطاب وانت لو قلت لا بنت دكتورة 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 لازم تاخد الدكتوراه قاعدة جنبك الآن يا عمي، فبدأ يقول يا جماعة يا جماعة، حتى والله صرح لي قال لي ولو حتى واحد متجوز وعنده عيال واحنا هنساعده، لا إله إلا الله. وده من ضمن الحلول يا إخواني لهذه المشكلة تعدد الزوجات، وإلا ما أباحه الله عز وجل. ولكن طبعا المدنية والتحضر وتلقي المعلومات الشرعية عن طريق بعض الوسائل الفاسدة المفسدة مقروءة والمسموعة والمرئية بتهاجم تعدد الزوجات بدوافع غريبة جدا خفية. فإذا يقول لك ما هو ما يعني ما يتجوزش اثنين إلا فاجر لا قادر أو فاجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أباح الله عز وجل التعدد إذا كان لا يفعل هذا الفساق والفجار؟ وقد فعل هذا النبي وفعله صحابة النبي ومن تبعهم. طيب كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة والعزوبية الخلل العقائدي عند كثير من الآباء والأمهات. يعني إيه الكلام؟ يعني أعني بذلك النظرة المادية الجامدة إلى الحياة، يعني إيه؟ الغفل عن قدرات رب العالمين على أن الله عز وجل هو الرزاق الواسع الغني. فيبدأ يتقدم للفتاة شاب صالح وتقي ودين وذا نسب شريف وعنده وظيفة ولكنه فقير وليس بغني، يعملوا ايه؟ لا يا ابني ما نقدرش نجوزك بنتنا. هتنفق عليها منين؟ انا بسألك يا عم الحاج، انا متجوز وعندك 4 نسوة وعندك 20-30 ولد، هو انت بتنفق على اولادك منين؟ هو انت اللي بتتجدعن يعني؟ ولا احنا بنقرأ في القرآن وما من دابة في الارض الا على الله رزقها؟ ولا بنقرأ في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ وبنقرأ في السنة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الناس بتثبتت مسألة لازم يكون معاه وظيفة ميري. يا عم ارحمني الله يرحمك، انت معتقد ان 90 مليون اللي عايشين في مصر دول كلهم موظفين في الحكومة؟ أمر عجيب أمر عجيب. لازم يكون موظف في الحكومة ليه يا عمي؟ ما ممكن يتهم في رشوة وممكن يفصل من العمل، هيتحلى بعد 60 هينفق منين؟ يا عبد الله خذ بالأسباب وتوكل على الله واعتمد عليه والله عز وجل يوسع لك الرزق من حيث لا تحتسب. الموظف بياخد كام يعني مرتب؟ أنا هأفترض مثلا إن ده ممكن يكون واحد خارج الوظيفة الحكومية بيقبض مرتب ضعف الأخ اللي شغال في الحكومة ويستطيع يفتح بيتين مش بيت واحد، ويبقى اللي ماشي في الحكومة متعثر مش قادر ينفق على أولاده أو على الأد كما يقولون. فكثير من الأمهات والآباء عندهم خلل عقلي، ما عندهمش اعتقاد جازم يقيني على أن الله عز وجل هو الغني الرزاق الواسع. أما قال الله تعالى في كتابه وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال صديق رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، لو أنك رزقت بامرأة صالحة دينة تقية ولو كنت فقيرا بسبب صلاح هذه المرأة وتقواك واستعانتك بالله وتوكلك عليه مع الدعاء والأخذ بالأسباب الله عز وجل يوسع لك الأرزاق من حيث لا تحتسب. في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال ابن عباس رضي الله عنه أي من طريق لا يخطر لك على بال، يأتيك الرزق من طريق لا يخطر لك على بال. فإذا بنقول يا إخواني في خلل عقدي عند كثير من الآباء والأمهات، يتقدم للفتاة شاب صالح تقي دين وعنده وظيفة وذا نسب شريف وأسرة سمعتها طيبة جدا ولكنه فقير أو حالة متوسطة، لك لا هذا رجل غني هذه المثالية، إن عاوز رجل صالح وتقي ودين وذا نسب شريف ولكنه غني، نجد منين الكلام ده في الجنة؟ الكلام ده مش موجود هنا. وكذلك برضو النظر عند الشباب، عاوز امرأة صالحة تقية دينة ذات نسب شريف مثقفة متعلمة غير جاهلة، امرأة حكيمة، امرأة جميلة، الكلام ده فيه يا عسل، نجيبه منين؟ لو أن هذه المرأة قد وجدت بهذه المواصفات اخطبها لي وأنا اتجوزها وخلصنا وخلاص. ولكن دي مواصفات عجيبة عند الشباب. شكرا. بنقول للآباء يا آبائي، قد يكون الأب من ضمن الأسباب التي أدت إلى عروسة الفتاة في البيت. السبب إيه؟ الخلل العقائدي. إزاي أجوز بنتي لرجل فقير وبنت عمها متجوزة رجل مستشار أو رجل قاضي أو دكتور أو مهندس أو داعية أو مش عارف إيه؟ يا عم ارحم الله يكرمك، رجل صالح تقي ديم، ده أنت يعني تساعده في الزواج، تساعده في الزواج. ما هو كان قادر يصرف الشهوة في حرام إلا أنه اتقى الله عز وجل لم يفعل، فمثل هذا تحافظ عليه. ولكن الآباء، الأب يتعنت. والحديث إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ضمن الفساد الكبير والفتنة الجمة العظيمة انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. فالخلل العقائدي في قضية الرزق عند الكثير من الآباء والأمهات أدت إلى وجود العنوسة، وعلى أن البنت قاعدة في البيت دون زوج وتشتكي إلى الله عز وجل ظلم والديه. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة عضل المرأة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني منع المرأة من أن تتزوج من الكفء لها. أنا عايز أقول لكل أب والكل أم، الاختيار الأول للفتاة وليس لك أنت. هقولها تاني يا عم الحاج، اختيار الزوج من حق الفتاة أولا ليس من حق الأب والأم. الأب يقول أنا شايف إن هو مش كويس، طب عشان دينه؟ لا. طب أخلاقه؟ لا. طب نسبه؟ لا. أمال إيه الموضوع؟ أحسن متشدد. يعني إيه متشدد في الترجمة؟ يعني له لحية، ويعني إيه كمان؟ لابس كولون سوا، لابس طاقية زي حياتي كده، أو إيه كمان؟ لابس جلابية اسمها قميص، لابس جلابية مش لابس أبوسه منطلون، أو إيه كمان؟ أحسن يعني راجل بتاع ربنا كده وإحنا يعني إيه يا عم الحاج الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام يضحك عليك الصبية، كلام يضحك عليك الصبية. فالأب يقول أنا مش وافي عليه. يعني صاحب دين؟ نعم. والشاب صاحب خلق؟ نعم. وذا نسب شريف؟ نعم. وقادر ينفق على الفتاة ويجيب تكاليف الزواج؟ نعم. أمال إيه الموضوع يا عم الحاج؟ أنا مش مستريح، شغل عفاريت بقى، شياطين بقى بتلعبك. فتبدأ البنت تقول لأبوها يا أبتي بس أنا موافق، أنا موافقة يا بنتي، ده الشاب أقرع ولا شعرة، يعني بيجيبها من قفاه، يا أبي بس عجبني، يا بنتي ده الشاب أسمر من السودان، تقول له إن شاء الله أكون من أفغانستان. الشاب طالما صالح تقي دين يا أبي، يا أبتي، يا بابي، يا بابا، أنا يا أنكل، أنا موافقة عليه. فيقول لها أبدا. أو أمها، يا مامي ده شاب جميل وشكله لذيذ وحلو وقول عليه بيصلي لربنا وبيتصدق وما بيعرفش بنات ولا كده، ازاي يا بنتي، ازاي يا بنتي الولد اللي جاي يجوزك ده ما يخشش عليه يقول ازيك يا تانت؟ طيب يا تانت الله يكرمك، هو انت من طنطا يا طنط ولا ايه؟ فازاي يا بنتي الولد ده يبقى قاعد قدامي ومش عارف وعامل ايه؟ يا حاج ارحمينا، الله يرحمك وارضى عنك. الاختيار الاول للفتاة لا للاب ولا للام ولا الجن الازرق، اذا كان في جن ازرق ولو موجود هنصرفه. عايز اقول كمان، الاب له الحق ان يمنع بنته من الزواج من شاب بعينه. امتى؟ لما يكون واحد فاسق فاجر من صاحب دين. ولكن مش عايز اقول للفتاة تعملي مصيبة في البيت مع ابوك، اقصد تودد والتلطف واللين والكلام بالعقل والكلام ابتداء بالشرع، وتوسطي اهل الخير وتتكلم مع اعمامك مع اخوالك، وانتقي افضل الناس اللي في العائلة يتكلموا معك. الكلام يمشي كده. ومن ناحية الشرع، اذا تكرر هذا من الاب ان يمنع البنت أن تتزوج من الرجل الصالح التقي الدين لأهداف في دماغه، إن البنت موظفة وعاوز مرتبها، أو إن عاوز البنت تتزوج رجل ثري أو غني، أو حاطط في دماغه جوزها الواحد من أولاد أصحابه والبنت رفضة. لو أن الأب فعل مثل هذا يجوز للفتاة أن ترفع أمرها إلى القضاء، ترفع قضاء وهي في ذلك ليست عقة لوالديها. لو في تطبيق في الشرع حق البنت أن تفعل ذلك. عشان كده بنقول لكل أب اتق الله لا تكن سببا من أسباب عنوسة الفتاة، إن تعبد الزوج. السبب إن يقول الشاب ده مش عاجبني. ليه يا عم الحاج؟ ديني؟ لا، صاحب دين وأخلاق ونسب وجميل وطيب وكل حاجة، بس أنا مش مستريح له، ده شغل عفاريتي، شغل شياطين، شغل هوى. طيب، كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة الطمع في مرتب الموظفة. يا بنتي والله هتجيبي لنفسك، ولا بقول لك بمسألة بحثك عن الوظيفة ومش عارف لازم أتزوج بعد انتهاء الجامعة، يا بنتي تزوجي في الدراسة وإكمال التعليم، كفى أنك تطفئين الشهوة بعيدا عنك. يطمع ولي الأمر في راتب الفتاة فيختلق الأسباب عشان ما تتجوز، ويمنعها من حقها المشروع من أجل بعض الجنيهات. لا أخفي عليكم، لا أخفي عليكم، إن المرأة لما تتقدم في السن ستتنازل عن بعض الصفات في الرجل، والشاب حين يتقدم في السن كذلك سيتنازل، يدخل أكثر من بيت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يتقدم به العمر هيبدأ هو كذلك يتنازل عن بعض الشروط. ما تضحكوش لو قلت لكم إن امرأة كانت مديرة مدرسة ولم تتزوج، كانت فتاة لم تتزوج، والله العظيم تزوجت الساعي، هنقول الفراش اللي شغال في المدرسة، والله العظيم قصة واقعية وحقيقية. ليه؟ ما حدش شايفها ولا باصص لها، وعندها شهوة تخاف أن تقع في الحرام. أعمل إيه؟ أعود أقول الناس يقولوا لها يا اللي متجوزة فراش، ما يقول الناس طالما أنه صالح تقي دين، يا اللي واخدة بكالوريوس ومتجوزة واحد دبلوم، ده كلام ما لوش أصل في الشرع عندنا. طالما أن الرجل صاحب دين وصاحب أخلاق وصاحب نسب شريف وعنده تكافؤ عقلي وتكافؤ نفسي وتكافؤ اجتماعي وتكافؤ صحي وحياته جميلة وطيبة ومباركة وعنده ثقة في نفسه، تتزوج إن شاء الله تكون المرأة شغالة وزيرة الاقتصاد والعلوم السياسية، آه إن شاء الله تكون سياسية ولا واخدة لوحدها. الرجل كفء لها، فالرجل الكفء، الرجل الدين الصالح التقي الدين كفء لكل امرأة أيا كانت. حاضر يا سيدي الشيخ محمد، الله يسترك يا شيخ محمد ورضى عنك. هتقول امين، طيب ربنا يهديك عليا. فبنقول من ضمن الاسباب التي ادت الى العنوسه الطمع في مرتب الموظف. كذلك اخر حاجه خالص النهارده، يعني الشروط العقيمه. يعني ايه؟ ان بعض الاباء وبعض الامهات يشترطون شروطا ما انزل الله بها من سلطان. يعني ايه؟ انت مولوده فين يا بنتي؟ فالبنت مولوده مثلا في قريه ميت سويد، مركز ذكرني الزقهلي، ده قريتي اللي انا نشات فيه، ربنا يبارك في اهليها وفي أهلكم جميعا يا حي يا قيوم. فيبدأ الأب يقول أنا ما جوزت بنت ألا في البلد. ليه يا عم الحاج؟ الشرقية، الإسماعيلية، المنصورة، المدينة، بنت تتجوز في البلد معايا؟ لا إله إلا الله، هذا شرط ما أنزل الله تعالى به من سلطان إلا إذا كان عندك ضرورة شرعية قصوى. أو يقول بنت مش هتسافر مع زوجها إلى دولة تانية، هو زوجها تنتقل معه المرأة طالما سيضعوها في مكان آمن تأمن فيه على دينها وعلى نفسها وعلى أولادها، وكل البيئة مناسبة وملائمة. اللي أنا عاوز أقوله، وبعض الآباء يشترط أن بنته تتزوج في العائلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، أو لازم تقدم لها واحد من أبناء العائلة، إن لم يكن فلا زواج. فعايزين نقول هذا كذلك من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. بقول لإخواني وأحبابي الموضوع له أن سنكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، بقية الأسباب وسنذكر العلاج. عندنا صفحة البرنامج، صفحة للبيوت أسرار. السؤال ما الأسباب التي، سؤال الحلقة القادمة ما الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة وما الحل؟ عارفين الأسباب التي أدت إلى انتشار العلوسة؟ لعل يكون عندي سبب لم أصل إليه، لعل سبب منتشر في منطقة وغير منتشر في منطقة أخرى، ولا علم لي به، أهو يكمل بعضنا بعضا. وعارفين مشاركتكم إن شاء الله تعالى. فبنقول يا إخواني محتاجين صفحة البرنامج، صفحة للبيوت أسرار، محتاجين إن إحنا نتكلم عن تواصلوا معنا. سؤال الحلقة، السؤال: ما الأسباب التي أدت إلى العنوسة وما الحل؟ يعني ما أسباب انتشار العنوسة وما الحلول لقضية العنوسة؟ أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. وبرنامجنا خلاص الميعاد بعد العيد، يعني ميعادنا الثابت إن شاء الله تعالى صار يوم الجمعة في الساعة 10:30 مساء. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.